أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحسن الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحسن الهدي، ولذلك ينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. نحن نتكلم في هذا الموضوع من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق نتكلم عن الصيام، وخاصة المؤلف رحمه الله أطال في احتجام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صائم. هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم؟ لم يصح. يقول المؤلف لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. طيب، إذن ورد أحاديث يقول احتجم وهو صائم، هذه يقول العلماء رحمهم الله احتجم وهو محرم، أما احتجم وهو صائم فهذا غير صحيح. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ما صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك، لا أول النهار ولا آخره. أما الذين قالوا إن آخر النهار يكره للإنسان أن يتسوك فرأيهم ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخره، ولذا قال عليه الصلاة والسلام من خير خصال الصائم السواك. موضوعنا اليوم هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، هديه عليه الصلاة والسلام في صيام التطوع. انظروا يا إخوان، نحن اتفقنا في أول كتاب الصيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الصيام، لأن الله أيضا رغب في الصيام، وربنا سبحانه وتعالى قال الصيام لي وأنا أجزي به. فما دام أن الصيام لله عز وجل فإن المسلم يحب الصيام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه دائما في جهاد وفي تعليم وفي عمل كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وأيضا يفطر حتى يقال لا يصوم. لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما استكمل صيام شهر غير رمضان، يصوم في الشهر لكن ما استكمل شهرا كاملا غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، شعبان كان يصوم فيه كثيرا، ولكنه أيضا عليه الصلاة والسلام رغب في صيام هذا الشهر الذي نحن فيه، شهر الله المحرم. لكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ما يمر عليه شهر إلا ويصوم منه، إما في أوله أو في وسطه أو في آخره. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام شهر رجب قط، ولا استحب صيام شهر رجب، بل روي عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه. لكن أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر. هذا الحديث يقول العلماء إنه فيه بعض الرواة وهو ضعيف، لكن الأصح منه من كان منكم صائما من الشهر 3 أيام فليصم 3 البيض. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحض على صيام أيام البيض. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، ذكره أبو داود والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن يبالي من أي الشهر صامها، وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه. صيام عشر ذي الحجة لعلكم تذكرون يا إخوان أننا تكلمنا فيه وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في صيام يوم عرفة وبين أنه يكفر 2، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد ورغب في صيام 9 من أول شهر ذي الحجة وبين أنها أفضل من الجهاد، حتى قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال إلا رجل خرج بنفسه ومال فلم يرجع بشيء من ذلك. فصيام العشر ذي الحجة 9 ذي الحجة يوم العيد حرام، لكن 9 ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج أيضا فيه أجر عظيم. لكن السؤال، هل صام الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأيام أو لم يصمها؟ لأنه رغب في صيامها وأرشد إلى صيامها وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء هل صام عشر ذي الحجة أو لم يصمها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت رأيته صائما في العشر قط، ذكره مسلم. وقالت حفصة 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عاشوراء والعشر و3 أيام من كل شهر وركعتا الفجر، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويصوم عاشوراء و3 أيام من الشهر أو 2 من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين يعني 2 والخميس. ولذا الإمام أحمد رحمه الله بيّن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه 9 إلا إذا كان حاجا. ولذا يقول الحديث المثبت مقدم على الحديث النافي، لكن هذا إذا صح. الإمام أحمد صحح الحديثين، صحح حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم، وصحح حديث أن الرسول صام، ولذلك حاول أن يجمع بينهما وقال المثبت مقدم على النافي. وأيضا من صيام التطوع الذي كان يرغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 6 أيام من شوال، فصح عنه أنه قال صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر، يعني رمضان 30 يوم والحسنة بعشر أمثالها 300، و6 أيام من شوال ب60، صارت أيام السنة 360. وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله على الصيام. وصيام يوم عاشوراء أيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامه على سائر الأيام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. الرسول عليه الصلاة والسلام صام يوم عاشوراء وأمر المسلمين بصيامه، لكن قبل فرض رمضان. لكن لما فرض رمضان قال: من شاء صومه، من شاء صامه، ومن شاء تركه. فهذه أيام عظيمة، صوم التطوع أيها الإخوة. لا ينبغي للعاقل المسلم أن يتركه إلا من عذر. صيام 3 أيام من كل شهر، وخاصة الثلاث البيض. ما معنى الثلاث البيض؟ يعني التي ليلها كله قمر، 13 من الشهر، و14 و15، هذه 3 البيض التي ليلها كله منور، كل النهار أبيض والليل أبيض. فال3 البيض الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في صيامها. إن لم يمكن تصوم من أول الشهر يوم، من وسطه يوم، من آخره يوم، لا إشكال في ذلك. أيضا تصوم الاثنين والخميس. وأيضا رغب الرسول عليه الصلاة والسلام في صيام 10 ذي الحجة، ورغب في صيام يوم عاشوراء. ولذلك استشكل بعض الناس لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد اليهود يصومون، استشكل بعض الناس قالوا: إنما قدم رسول الله المدينة في شهر ربيع الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ هذا استشكله بعض العلماء، لكن ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. وأيضا يقول بعض الناس فيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. انتبهوا لهذه الإشكالات لأجل نرد عليها بعد قليل. الإشكال الأول ما هو؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، والرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة ربيع الأول. عاشوراء متى؟ في المحرم، في الشهر الأول. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه دخل على عبد الله بن مسعود رجل وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد إذن إلى الغداء. شوفوا يا إخوان كيف أدب الصحابة رضوان الله عليهم. إذا كلم أخاه يكنيه: يا أبا محمد، يا أبا علي، يا أبا، حتى أنهم كانوا يتحببون بعضهم لبعض، حتى أنه الرجل يقول لزوجته وهي لم تلد بعد، يقول: يا أم فلان، يا أم فلان. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم يقدر بعض ويحب بعض. جاءه وقال له: تعال تغد معي. فقال: اليوم يوم عاشوراء. فقال له: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنه إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. يعني روى مسلم في صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإشكال يا إخوان فيه أن صن الرسول صامه وأمر بصيامه متى؟ قبل وفاته بعام، قبل وفاته بعام. والرسول عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة 10 سنوات، فهنا يقول أن الرسول صامه وأمر بصيامه قبل وفاته بعام، والحديث المتقدم فيها أن ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم ابن مسعود أخبر أن يوم عاشورا ترك برمضان، وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض لما ثبت في الصحيحين عن معاوية ابن أبي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ونحن نعرف أن معاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. وأيضا هناك بعض من طلبة العلم جاء بإشكال آخر في بعض الأحاديث، وهو أن مسلم روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. وأيضا في إشكالات يا إخوان، إشكالات كثيرة ولكن ردودها سهلة، وليست إشكالات على طالب العلم الذي يفهم المعاني. أيضا بعضهم يقول إن صومه إن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقضائه، لأنه أمرهم وسط النهار، أمرهم بالصيام وسط النهار، وقد فات تبييت النية له من الليل، وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ يعني في المسند الإمام أحمد من وجوه متعددة أنه عليه السلام أمر من كان طعم فيه أن يصوم بقية يومه. هذا يوم عاشوراء، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم في الضحى، قال: اليوم يوم عاشوراء صوموا. فكيف يأمرهم؟ هل هو فرض ولا غير فرض؟ إذا كان مفروض لماذا لم يأمرهم بقضاء هذا اليوم؟ وإن كان غير فرض فله شيء حكم آخر. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه جعل يوم عاشوراء يوم التاسع، وهذا أيضا ربما يكون فيه إشكال. وأخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومه، وهو ابن عباس الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء وخالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده. عرفت الإشكالات التي مرت، إشكالات يسيرة جدا، وهي ليست إشكالات لكن ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. ربما أن بعض الناس تكون عنده مشكلة. الإشكال الأول ما هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، لكن متى قدم المدينة؟ في ربيع الأول. الحديث يا إخوان ليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، يوم قدومه ليس في الحديث أنه وجدهم يصومونه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول 12، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة. هذا حل الإشكال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم إلا في العام الثاني وليس يوم قدومه. فقالوا لما قدم المدينة، لما وصلت مكة، ربما يكون عندك علم لما وصلت في أول الشهر أو في آخره أو ما إلى ذلك. ليس في الحديث أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم يوم الاثنين في ربيع الأول 12، لكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة، ولم يكن هو وهو بمكة هذا إذا كان حساب أهل الكتاب في صوم في الأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية زال الإشكال بالكلية، ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء، ونحن نعرف أن الشهر الهجري هو الذي كان يتعامل به في الإسلام حتى أيام موسى عليه السلام يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول، وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب. ولذا نحن المسلمين أيها الإخوة كل أمور الإسلام حتى عدة المرأة وحتى الحج والصيام والديون وما إلى ذلك كلها معتبرة بالأشهر الهجرية، لأن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فالأشهر الهجرية هي الأساس في التعامل مع المسلمين. ولذا جميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وأما هم أخطأوا في تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. المهم أيها الإخوة، عرفنا أن الإشكال الأول محلول، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بهذا الصيام من اليهود في السنة الثانية وليس في مقدمه. أيضا الإشكال الثاني أن قريش كانت تصوم عاشورا في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، ولذا لا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم. قريش كانوا يعظمون يوم عاشوراء، ولذلك كانوا يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة، فكان عندهم عاشر المحرم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقال هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كما حق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. يا إخوان، إذا كفر أحد برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، ولذلك اليهود كفروا بعيسى، جحدوا رسالة عيسى فهم كفرة، النصارى جحدوا أيضا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهم كفرة. نحن المسلمين ولله الحمد نؤمن بجميع الرسل، نصدق بجميع الرسل، عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، نوح، كل الرسل نؤمن بهم، ولذلك نحن أكمل منهم، المسلمون أكمل من اليهود ومن النصارى، لأنهم كفرة، لأنهم لم يؤمنوا بجميع الرسل. اليهود يؤمنون بموسى فقط وينكرون عيسى وينكرون محمد، أيضا النصارى يؤمنون بعيسى، ولكنهم خالفوا عيسى عليه الصلاة والسلام، ولم يقوموا بواجبه إلا لفظا، مثل بعض الناس نسأل الله العافية بعض من المسلمين هدانا الله وإياهم تجدهم يعرفون لا إله إلا الله لكن لا يعرفون مقتضاها. لا إله إلا الله يا إخوان، لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا بد للإنسان إذا قالها يعرف ماذا تدل عليه، ماذا تدل عليه لا إله إلا الله. ولذا بعض من المسلمين يقول أنا مسلم لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرف. الكفار وهم كفار مشركون كانوا يقول إذا يعرفون معنى لا إله إلا الله إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذا بعض من المسلمين يعرف لا إله إلا الله لكن لا يعرف معناها ولا يعرف العمل بها، وهي هذه الكلمة عهد بينك وبين الله عز وجل، أنت عاهدت الله أنه ربك، لابد أن تنفذ أوامره، تنفذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النصارى يقول نحن نؤمن بعيسى ولكنهم خالفوا عيسى عليه السلام. ولذا يجب علينا يا إخوان إذا كنا نؤمن بمحمد أنه رسول الله نطيعه، إذا كنا نؤمن بالرسل ونعرف أنهم كلهم اتفقوا على كلمة لا إله إلا الله نحترمهم نحبهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لكن نحن نريد أن نسأل من أين لكم، نسأل من أين لكم أن موسى عليه السلام صام هذا اليوم شكرا لله؟ نحن نعرف يا إخوان عقيدة المسلم أن كل ما ذكر في القرآن صحيح، كل شيء في القرآن ورد صحيح 100%. فإذا أخبرنا الله عز وجل بقصة نقول نعم هذه قصة صحيحة 100%. إذا أخبرنا الله عز وجل أن عصا موسى خشبة إذا أخذها بيده خشبة يضرب بها الشجر وينزل الورق تأكل الغنم، وإذا ألقاها في الأرض صارت حية تسعى، نؤمن نصدق. ما نقول كيف عصا تأكل حية، نقول الله على كل شيء قدير نصدق. يا إخوان هذه العصا التي كانت مع موسى عجيبة، هذه العصا معجزة، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه العصا معجزة. فربنا سبحانه وتعالى لما أمره أن يضرب البحر بعصاه، هذا البحر الميت مع قناة السويس، لما أمره أن يضربه بعصاه انفلق 12 فرقة، وكان بنو إسرائيل 12 قبيلة كل قبيلة يمشون مع طريق. هل العصا هي التي فرقته إلا الله عز وجل؟ الله هذه العصا ما تعمل شيء ولكنها معجزة. فنحن نصدق يا إخوان أن موسى عليه السلام ضرب البحر لأنه لما أخذ بنو إسرائيل وصاروا يمشون حتى وقفوا عند البحر قالوا أين نذهب يا موسى، أين تذهب يا موسى؟ قال أذهب إلى ربي. قالوا هذا البحر أمامنا وهذا العدو خلفنا، كيف النجاة؟ شوفوا الإيمان يا إخوان، الإيمان إذا كان الإنسان صادق الإيمان وكان عمله صحيح وكان مع الله فإن الإنسان يجب أن يعتمد على الله عز وجل. قال إن معي ربي سيهدين، ما يدري موسى لكن الله سيهديه. فلما اكتمل جمع العدو وكان بنو إسرائيل عند البحر يخافون يرتعشون من الخوف جنود فرعون وهو قائدهم أمامهم، قال الله عز وجل أوحى الله إليه اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر وصاروا يمشون يابس ما في ماء يابس حتى خرجوا، ودخل فرعون وجنوده وربنا سبحانه وتعالى أطبق البحر عليه. هذه نعمة عظيمة يا إخوان، انتصار المسلمين نعمة عظيمة. فنحن نقول لهم هاتوا الدليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم، ونقول لهم نحن نقول كل ما في القرآن من قصص من أخبار صحيح 100%. حتى أهل الجنة الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، حتى أن أهل الجنة يا إخوان إذا الإنسان اشتاق إلى شيء من الأكل يأتيه، ما يحتاج يذهب إليه، يأتيه حتى يأخذه وهو جالس في مكانه. قطوفها دانية يعني قريبة منك. الآن نحن نطلع النخلة طولها 20 متر أو 30 متر، أو أن الشجرة نطلع ونأخذ البرتقال، لا، ما في الجنة، نصدق يا إخوان. إذا أخبرنا الله عز وجل أن الخدم عند الإنسان أشكالهم وعددهم شيء عظيم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، ما يموتون ولا يهرمون، ولا هم على طول، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثور. شفت اللؤلؤ، روحوا لصاحب الذهب الذي يبيع تشوفوا كيف اللؤلؤ عنده. الخدم عندك في الجنة كأنهم لؤلؤ منثور. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ولذا يا إخوان كما يقول بعض العلماء إن الموت للمؤمن خير من الحياة، ويستدل بقوله تعالى وما عند الله خير للأبرار. الأبرار الذي عند الله خير لهم، لكن الإنسان لو عاش في هذه الدنيا يزيد حسنات ويزيد أعمال، ولكن يخشى عليه من الفتنة ومن الشهوات ومن الشبهات. فنحن نقول إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، إذا ثبت الحديث ما في عندنا شك، نصدق بأن هذا واقع وأن هذا صحيح 100%. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة دفنوا أحد الصحابة ميت، دفنوه في القبر. شوفوا يا إخوان، الإنسان ينبغي دائما أن يتذكر هذا الموقف، كل واحد منا يحصل له هذا الموقف، كل واحد يموت ويتذكر هذا الموقف، أهله وأولاده وماله يدخل في هذا القبر. الرسول عليه الصلاة والسلام دفنوا الميت، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. شوفوا يا إخوان متى تبدأ الأسئلة؟ إذا وضعت في القبر، ما عندك أولاد، ما عندك جنود، ما عندك مال، ما عندك، تبدأ الأسئلة والمناقشة، هل تصدق وإلا لا؟ لو حفرنا القبر وجدنا الميت كما هو وضعنا، لكن نحن نصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال رسول الله، هو رسول الله يا إخوان، الله اصطفاه بالرسالة، نصدق، نحبه، نطيع أوامره عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل اليهود عنه قالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه شكرا لله فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم. هذا دليل أن موسى صامه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك ولم يكذبهم، ولذا علم أن موسى عليه السلام صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل. والظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتم ذلك عليهم وأوجبه عليهم. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه. لكن هذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ يكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال قبل وفاته بعام، وقد قيل له إن اليهود يصومونه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. وقال عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، أي معه. ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وإما في أول الأمر، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب لأن عندهم كتاب، يحب موافقتهم، ولذلك القبلة لما وصل إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، لأنه اجتهاد منه يظن أن هؤلاء عندهم علم، لكن ما دام أن الله أمره بنسخ هذا وأنه يتجه إلى القبلة أمره الله عز وجل فلنولينك قبلة ترضاها. هؤلاء أيضا بعضهم لا يستقبل قبلة بعض كما قال الله عز وجل، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود لهم قبلة، النصارى أيضا لهم قبلة، بعضهم لا يمكن أن يتجه إلى قبلة بعض، وكذلك المسلمون يتجهون إلى هذه القبلة المباركة، البيت المعظم الذي يحسدوننا عليه. ولذا نحن نقول يا إخوان إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم إلا في العام الثاني، وأن الذي تورك هو الفرض، وأما استحباب صوم يوم عاشوراء فإنه باق إلى يوم القيامة. لكن يبدو والله أعلم يا إخوان نحن اتفقنا أن صيام الفرض، أن صيام الفرض يعني إذا كان عندك صيام رمضان لابد أن يكون هناك تبييت النية من الليل، لابد أن يكون عندك قبل الفجر نية بصيام هذا الشهر، لأن الحديث يقول من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا بد أن تبيت النية. ولذا يقولون هذا الإشكال، كيف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بصيامه ولم يبيت النية، ولم يبيت النية، ولذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بصيامه ولم يبيت النية. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الرسول أن تبييت النية، أن تبييت النية بعض العلماء قال تبييت النية في الواجب واجب، لكن لماذا لا يكون في يوم عاشوراء وقد كان فرضا؟ يقول المؤلف رحمه الله رأي ابن تيمية رحمه الله أنه تبييت النية لازم مع العلم، لا يلزم مع العلم، فهؤلاء ما علموا إلا في النهار فلزمهم تبييت النية من النهار. لكن أيضا من الإشكالات الأخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي قبل العام المقبل، وقول ابن عباس كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا وصح عنه هذا وهذا ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع، ابن عباس قال يصوم التاسع، نقول نعم يمكن الإنسان يصوم التاسع ويصوم العاشر، فابن عباس رضي الله عنه قال إنه من الممكن أن يصوم التاسع، ويخبر أنه بقي إلى العام القابل، إن بقي إلى العام القابل صامه، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقا إذا علم الحال. لكن إذا أردنا أن نصوم اليوم العاشر هل نصوم يوما قبله أو بعده؟ نحن قلنا يا أخوان ورد الحديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده. بعض من الأسانيد حذف كلمة أو، ولذلك قال صوم يوما قبله ويوما بعده. فالذي ورد في صيام يوم عاشوراء صيام يوم العاشر وصيام يوم التاسع وصوم اليوم الحادي عشر. ولذا يقول المؤلف رحمه الله مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة، مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، قبله يوم، يوم تسعة وعشرة واحد عشر. هذا يقول ابن قيم الجوزية هذا أكملها، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وهذا عليه أكثر الأحاديث وأصح الأحاديث. وأيضا يلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، لكن بقي عليه مخالفة أهل الكتاب، ولذلك ينبغي لنا أن نخالف أهل الكتاب ولا نتبع آثارهم. ولذا إفراد التاسع، أما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها وهو بعيد من اللغة والشرع. ولذلك بعض من الناس يقول أنا أصوم التاسع، لا، التاسع ما يكفي، لا بد أن يكون العاشر. ولذا سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع أو بصيامهما معا، وقوله إذا كان العام المقبل صمنا التاسع يحتمل الأمرين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين له مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا. والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد خالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده، وقوله في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشورا يوم العاشر يبين صحة الطريقة التي سلكناها. فنحن إن شاء الله يا إخوان نعمل بهذا الهدي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، صيام الثلاث البيض، الاثنين الخميس، تسع ذي الحجة، أيضا يوم عاشوراء وقبله أو بعده. وأيضا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان الإنسان حاجا يفطر يوم عرفة، أما الإنسان إذا كان غير حاج يشارك الحجاج في الأجر ويصوم يوم عرفة يكفر الله له بيوم واحد سنتين. شيء عظيم يا إخوان، فضل عظيم من الله عز وجل. ولذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة إذا كان الإنسان حاجا. أما الإنسان إذا كان في عرفة غير حاج، يعني مثل الذين يخدمون الحجاج، لهم أن يصوموا ويكتب لهم الأجر إن شاء الله. أما الحاج يكفيه مغفرة الذنوب في هذا اليوم العظيم. ولذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إفطار يوم عرفة بعرفة، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا، روي لكن هذا حديث ضعيف، أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن، وصح عنه أيضا أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، لماذا أمر الإنسان يوم عرفة أن يفطر، لماذا لم يؤمر بالصيام، ما هي الحكم؟ أيوة نعم، من الحكم أنه أقوى على الدعاء. الإنسان إذا كان صائم آخر النهار ربما يتعب، ربما ينام، لكن إذا كان مفطر يفطر ويتقوى على طاعة الله عز وجل، لأن أفضل دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالفطر الحاج يوم عرفة فيه عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بالنفل، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم الجمعة. لكن ابن تيمية أيضا له مسلك آخر، مسلك آخر، وهو أن يوم العرفة يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد، ويوم العيد لا نصومه لأن صيام يوم العيد لا يجوز. فابن تيمية رحمه الله يقول يوم عرفة يوم عيد، لكن العيد لمن؟ لأهل عرفة، أما غير أهل عرفة عيدهم اليوم الثاني يوم النحر، فهنا يقول يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن عرفة بمن بعرفة دون أهل الآفاق، ولذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن، يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه، فعلينا أيها الإخوة أن نتمسك بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دلنا على كل خير يقربنا من الله عز وجل. الآن يقرأ لنا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه. وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، ذكره النسائي. وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، ذكره أبو داود والنسائي. وقالت عائشة: لم يكن يبالي من أي الشهر صامها، ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار. وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة: ما رأيته صائما في العشر قط، ذكره مسلم. وقالت حفصة: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس، وفي لفظ الخميسين، والمثبت مقدم على النافي إن صح. وأما صيام ستة أيام من شوال فصح عنه أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟ وفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وإشكال آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد، أدن إلى الغداء. فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض، لما ثبت في الصحيحين عن معاوية ابن أبي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. وإشكال آخر، وهو أن مسلم روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيح عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. وإشكال آخر، وهو أن صومه إن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه، وقد فات تبيت النية له من الليل وإن لم يكن فرضا، فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في المسند والسنن من وجوه متعددة أنه عليه السلام أمر من كان طعم فيه أن يصوم بقية يومه، وهذا إنما
صيام يوم عاشوراء. الرسول عليه الصلاة والسلام صامه في أول السنة الثانية، يعني صيام يوم عاشوراء صامه في محرم السنة الثانية، لأنه قدم المدينة في ربيع، لكنه بداية السنة الثانية صامه. ثم فرض رمضان في نفس السنة، ونسخ صيامه فرضه وبقي مستحبا إلى يوم القيامة، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعله كفارة لعباده المؤمنين. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل وفاته قيل له: إن اليهود يصومونه، قال: لئن عشت إلى قابل لأخالفن اليهود فأصوم التاسع مع العاشر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، واهدهم الصراط المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.